سوف نقرأ في هذا الدرس في الباعث الحثيث تكملة العام الماضي، وكما وجه سماحة شيخنا بعد انتهاء الباعث الحثيث سنبدأ إن شاء الله في نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والخمسون، معرفة الألقاب. وقد صنف غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإن كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال الحافظ بن عبد الغني بن سعيد،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد عرفنا في العام الماضي جملا من مصطلح المحدثين، وذلك لأن الحديث كان في عهد الصحابة يتناقلونه بدون إسناد، وكذلك في عهد كبار التابعين ينقلونه بدون إسناد، ولكن ظهر بينهم من يكذب ومن يأتي بأحاديث ليست ثابتة، فقالوا لا بد أن نتحقق من راوي هذا الحديث. فلذلك في بعض الروايات أو بعض الآثار كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ركب الناس الصعب والذلول قالوا سموا لنا رجالكم. هكذا في أثر عنده في مقدمة صحيح مسلم: سموا لنا رجالكم. ولما كان هناك بعض الأسماء تتشابه يكون الاسم يشترك فيه اثنان أو ثلاثة أو أربعة، يحتاج إلى معرفة الألقاب ومعرفة الكنى حتى يتميز هذا من هذا. فمعرفة الألقاب فن من فنون المصطلح، وقد ذكروا ذلك في كتب الرجال لأنهم ألفوا في كتب الرجال مؤلفات، والمراد رجال الحديث. فيوجد لابن معين تأريخ في أسماء الرجال ذكر فيه من حضره من المحدثين الذين نقلوا الأحاديث، فيذكرهم بأسمائهم، وإذا احتاج إلى تعريفهم باللقب ذكر اللقب أيضا. وكذلك البخاري له كتابه التاريخ الكبير والصغير والضعفاء، وكذلك ابن أبي حاتم له كتاب الجرح والتعديل ينقل فيه عن أبيه وعن عمه أبي زرعة، وسار بعدهم من جاء وكتب في كتب الرجال، فيذكرون الاسم ويذكرون الكنية حتى يتميز، وقد يحتاجون إلى ذكر اللقب. ذكروا أن في عهد التابعين اثنان كلاهما اسمه يحيى بن سعيد، أحدهما من الأنصار والآخر من قريش. يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي، في تابع التابعين أيضا اثنان، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد أبو حيان، أربعة، اثنان تابعيان واثنان من تابع التابعين. القطان عرف بلقبه، اشتهر بذلك، كانوا يميزونهم بالألقاب إذا لم يكن هناك ما يتميزون به، وكذلك يذكرونه باللقب، ومع ذلك لا يعيبونه بذلك، ليس قصدهم من ذكر اللقب إلا التعريف. الله تعالى نهى عن التنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ذم الذين يعيبون الإنسان بلقب يكرهه، وأما إذا كان على وجه التعريف فإنه لا يدخل في الذم. فمن المحدثين مثلا سليمان بن مهران، إذا قيل عن سليمان أو عن سليمان بن مهران قد لا يعرف، فإذا قيل الأعمش عرف لأنه تميز بذلك. هذا من الألقاب التي تميز بها. وكذلك هناك من يلقب بملابسة أو سبب، فعندنا مثلا خالد الحذاء لقب يلقب بالحذاء لأنه كان يجلس عند الذين يخرجون الأحذية فسمي بالحذاء، فدل ذلك على أنهم يحتاجون إلى ذكر اللقب. هناك أيضا خالد آخر اسمه خالد الطحان، وليس يعني أنه يطحن، ولكن كأنه لقب بذلك لبعض الملابسة. وقد يلقب أحدهم بلقبين، فمنهم ذكوان أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة كثيرا، يقال عن أبي صالح عن أبي هريرة. هناك أيضا من يشاركه بالكنية أبو صالح، فكان أبو صالح تلميذ أبي هريرة تميز بلقب السمان، فيقال عن أبي صالح السمان، أو الزيات عن أبي صالح الزيات، لقب تميز به لأنه كان يبيع في السمن والزيت. فهذا من الألقاب التي اشتهرت، فيحتاج إلى معرفة من يلقب بذلك حتى يتميز. أبو صالح هذا من رجال الصحيحين، أبو صالح السماء. وأما أبو صالح مولى التوأمة فإنه لم يروى عنه في الصحيح، فلأجل ذلك حرص على الفرق بين الرواة بمعرفة الألقاب.
قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه.
هذا أيضا مثال في هذه الألقاب. الضال ليس معناه أنه من أهل الضلال، ولكن لما أخطأ الطريق مرة سمي بهذا الاسم أو لقب بهذا اللقب فصار يتميز به عن غيره، وإذا اشترك فيه اثنان فلا بد من أن يؤتى بما يميز أحدهما عن الآخر، ولا يكون ذلك قدحا أو عيبا في هذا الذي لقب بهذا اللقب، بل الأصل أنه للتعريف، كما أن الذين تكلموا على الرجال لم يقصدوا بذلك تنقصهم، وإنما قصدوا بذلك توثيق من يقبل أو تضعيف من لا يقبل، فقد تكلموا فيهم بعد موتهم وذكروا ما فيهم، وكان ذلك من باب النصيحة. لما كان الإمام أحمد في مجلس وكانوا يبحثون في الرجال، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان يأتي بكذا، يأتي بالغرائب، فجاء بعض العامة وقال: أليس هذا من الغيبة؟ أناس قد ماتوا من زمان ولا تزالون تذكرونهم بهذه المثالب ونحوها. قال الإمام أحمد: هذا نصيحة وليس بغيبة، إنما نتكلم فيهم لأجل أن نعرف من يقبل ومن لا يقبل.
قال ابن الصلاح: وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة والعارم الشرير المفسد. غندر
هذا محمد بن الفضل السدوسي من رواة الصحيحين، البخاري روى عنه ومسلم روى عنه، لكن أحيانا يروي عنه بواسطة، وكان له لقب يتميز به يلقب عارم هكذا، ويذكرونه لأجل أن يتميز، أنه قد يوجد غيره من اسمه محمد بن الفضل، يعني أنه يسمى بذلك، فيذكر بمحمد بن الفضل ويذكر بنسبته السدوسي ويذكر بلقبه عارم، كل ذلك لأجل التمييز.
غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصفهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دزان البغدادي روى عن أبي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم.
هؤلاء يشتركون في هذه الأسماء، ولا بد أن يكون التمييز بينهم إما بالألقاب وإما بالنسب وإما بالكنى. إذا عرفنا محمد بن جعفر من هو فلا يتميز إلا إذا ذكر لقب له يميزه أو نحو ذلك. ذكروا في عهد البخاري عددا من الرواة باسم واحد، مثلا إسحاق بن إبراهيم اشتهر به جماعة، منهم ابن راهويه ذكر بذلك ليتميز، ومنهم ابن هانئ ذكر بذلك ليتميز، وهكذا هؤلاء. فكل من ذكر بلقبه فالقصد من ذلك أن يتميز.
غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه. روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ البخارى، توفي سنة 1400.
هؤلاء اشتركوا في هذا اللقب مع أن بينهما فرق، أحدهما متأخر والثاني متقدم، ومع ذلك اشتركوا في هذا الاسم، وغيرهم كثير يتميزون بهذا.
صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته.
شيخ البخاري، ولكنه من صغار المشايخ، من صغار شيوخه، يمكن أن بينه وبينه سنتان أو 3 سنين، ولكن يروي عنه البخاري في صحيحه وروايته عنه قليلة. يسمى صائقة، لماذا؟ لقوة حفظه، ساعة ما يحفظ أو ما يسمع الحديث يحفظه بدون أن يردده، فسمي بذلك لسرعة حفظه. واسمه محمد بن عبد الرحيم. البخاري يقول أحيانا حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وأحيانا يقول صائقة، وإن كان ذكره بلقبه قليل، وروى عنه أيضا بعض المتأخرين الذين أصغر من البخاري.
شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم. رسته عبد الرحمن بن عمر سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ.
هذه ألقاب اشتهر بها هؤلاء، منهم من يكون له سبب ومنهم من لم يكن له سبب أو لا يعرف سبب تلقيبه. ذكروا من الملقبين غندر، حضرت مرة في مجلس بعض المشايخ، أشكل عليهم هذا الاسم، من غندر؟ ألا يدرون من هو؟ ولم يعرفوه إلا بعدما رجعوا كتب اللغة. هو محمد بن جعفر تلميذ شعبة، يروي عن شعبة كثيرة، وله تلميذ اسمه محمد بن بشار ولقبه بندار. فكثيرا ما يقول بعض المحدثين كالنسائي حدثنا بندار عن غندر، ويقول أيضا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بندار عن غندر، أو حدثنا ابن جعفر عن غندر فيذكرونه بلفظه لأنه لا يغضب من ذلك. قيل سبب تسميته أنه كان في مجلس فيهم ابن جريج وكان صغيرا فكأنه تكلم وفي المجلس من هو أكبر منه فقال ابن جريج اسكت يا غندر فلقب بذلك. فالحاصل أن هؤلاء عرفوا بهذه الأسماء حتى يتميز عن غيرهم.
قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد.
هؤلاء يعرفوا بالأعمش يعرفوا بالأخبش جماعة من النحويين يسمى كل منهم أو يلقب بالأخبش، وليس ذلك عيبا وإنما هو من باب التعريف، كما أن الأعمش سليمان بن مهران سمي بذلك لأنه إذا مشى كأنه فيما يظهر قليل أو ضعيف البصر، والعمش هو ضعف في البصر. فكذلك الأخفش جماعة من النحويين عرفوا بهذا يذكرون بذلك. ذكر بعضهم أن في النحويين أكثر من 10 كلهم يلقبون بالأخفش.
مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي، كيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا، ما غمة علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غمة، فيجمع له بين لقبين عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن عدي، عبدان لقب جماعة فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكرهم الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم.
قد ذكر في كتب الرجال ألقاب كثير من الرواة، وإنما أشار ابن كثير هاهنا إلى بعضهم ونقل ذلك عن ابن الصلاح في مقدمته. ابن الصلاح رحمه الله هو الذي جمع هذه الأقسام، جمعها في مقدمته تسمى علوم الحديث، ولما جمعها صنفها إلى هذه الأصناف، فجاء ابن كثير فاختصر ذلك في هذا الكتاب وسماه اختصار علوم الحديث، يعني اختصار كتاب ابن الصلاح. وقبله أيضا النووي فإنه اختصره وسماه التقريب، يعني تقريب علوم الحديث. وكتاب النووي لما كان مشتهرا شرحه كثيرون، من أوسع من شرحه السيوطي وسماه تهذيب، سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، توسع فيه، طبع في بعض المجلدات في بعض الطبعات في مجلد كبير وفي بعضها في مجلدين. وأما هذا الذي هو اختصار علوم الحديث لابن كثير فما طبع، ابن كثير سماه اختصار علوم الحديث، وجاء أحمد محمد شاكر المصري وعلق عليه هذه التعليقات وسمى تعليقاته الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، ورتبه على ترتيب ابن الصلاح، يعني ابن كثير رتبه على ترتيب علوم الحديث. وكثر الذين كتبوا في علوم الحديث وفي مصطلح الحديث قبل ابن الصلاح وبعده، ومنهم من تمشى على ترتيب ابن الصلاح، ومنهم من جاء بترتيب مغاير. ومن أشهر المتقدمين الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، فإن له كتب كثيرة، وفيما يتعلق بالمصطلح كتابه الذي سماه الكفاية موجود في علم الرواية، وكذلك أيضا الحاكم صاحب المستدرك كتب أيضا في علوم الحديث وسمى كتابه معرفة علوم الحديث، وكلها موجودة. وكتب أيضا بعد ذلك كثيرون فيما يتعلق بعلوم الحديث، وذكر ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح خدم خدمة كثيرة، يعني اعتنى به كثيرون، ونظمه العراقي الذي هو عبد الرحيم الأثري العراقي في ألفيته، وسماها تعرف بألفية العراقي أو بألفية الحديث، وشرحها هو وسمى شرحه فتح المغيث شرح ألفية الحديث، وكذلك شرحها أيضا السخاوي وسمى شرحه أيضا ألفية الحديث شرح فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وشرحها أيضا غيره وهو صاحب فتح الباقي شرح ألفية العراقي. وإذا قرأت في هذه الشروح تجد أنها متقاربة، وأنهم يذكر هذا المثال والآخر يذكره أيضا، لا يذكر مثالا آخر إلا قليلا، مما يدل على أنهم ينقل بعضهم من بعض. وكتب فيها ابن حجر رسالة المشهورة التي تسمى نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ولكنه رتبها على ترتيب خاص لم يلتزم بغيره بترتيب الكتب الأخرى، بل اقتصر بل جاء بترتيب خاص حيث قسم الحديث إلى متواتر وآحاد، ثم ذكر تعريف الآحاد، ثم ذكر التعريف الصحيح خبر الواحد وأشباه ذلك، إلى أن أتى على مثل هذه التعريفات. Yeah. ذكرنا أن غندر هو محمد بن جعفر، وهو تلميذ شعبة، واستفاد من شعبة كثيرا، وذلك لأنه توفي أبوه وهو صغير، فتزوج شعبة أمه وتربى في حجره واستفاد منه. محمد بن جعفر في بعض النسخ بن دران أو بن دازم، والأقرب أنه بن دران يعني بالراء. نقرأ الآن في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولإخواننا المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم: أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
النحو هو علم العربية، أي معرفة كيفية النطق بالكلمات العربية. قالوا إنه سمي نحو لأن أول من فكر فيه أبو الأسود الدؤلي، وضعه بأمر علي لما قيل له إن هناك من يلحنون في الكلام، فقال: الكلام اسم وفعل وحرف، وعلى هذا النحو فانحو، فسمي نحو. النحو في الأصل هو السير في طريق واحد، نحى فلان نحوك أو توجه نحوك، يعني سار مسيرك. وهو من أهم العلوم، لأن بمعرفته تحصل صيانة كلام الله أو فهم كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. إذا قيل ما فائدة معرفته؟ صيانة كلام الله وكلام رسوله عن الخطأ، وفهم كلامه وكلام أهل العلم. وهو يتعلق باللغة العربية، يختص باللغة، موضوعه في لغة العرب. أما لغة الأعاجم، لغة فارس ولغة الهند وغيرها من اللغات، فلا صلة لهم بهذا النحو ولا يعرفونه، إنما هو بكلام العرب فقط. ذكر أن فتاة كانت مع أبيها في ليلة مظلمة ونجوم السماء تزهر، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء. فقال أبوها: كواكبها. فقالت: لا أسألك عن هذا، أقول: ما أحسن السماء. فقال: قمرها. فقالت: لا أريد هذا، إنما أتعجب، أتعجب من زينها وحسنها. فعرف أن هذا خطأ ولحن، فقال يوشك أن العربية تضيع. الصواب أن تقولي ما أحسن السماء، فإن هذه هي صيغة التعجب. أما إذا قلت ما أحسن السماء فإنك تسأل عن أحسنها، وكذلك إذا قلت ما أحسن الدواب فيقال هذا الكبش أو نحوه. فالحاصل أن هذا من الأسباب التي جعلت العربية يخشى عليها فاهتم بها العلماء وجعلوا لها هذه المؤلفات. وأكثر مما يتعلق بالكتب في النحو وتكلموا أيضا على أهميتها، على أهمية كتب علم النحو، حتى قال بعضهم في شعر له يقول لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت إليه وأنت بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. يعني أنه إذا لم يكن موزونا بالنحو فكأنه نبح الكلاب لا معنى له، وكذلك السنانير هكذا. ويقول بعضهم النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها منها مقيم الألسن. هكذا. وذلك لأنه بهذه الأهمية يكون سببا لفهم القرآن ولعدم اللحن وعدم الغلط في القرآن وفي الأحاديث وما أشبه ذلك. ومع ذلك فإن كثيرا يتكلمون بالعربية ولا يلحنون، وهم ما تعلموه، ويسمى ذلك سليقة، أي أن بعضهم تكون سليقته أنه يسمع القراءة ويسمع القرآن فيتربى على ذلك ولا يلحن، مع أن أيضا كثير يتوغلون في النحو ويقرؤونه ويتوسعون فيه ومع ذلك يلحنون، وذلك لأنهم لم ينتبهوا لتقويم ألسنتهم ولا ينتبهون للكلمة إلا بعدما يتجاوزونها فيقعون في اللحن كثيرا. واللحن يعتبر عيبا في الكلام، أن طالب العلم إذا لحن فإنه يكون بذلك ناقص القدر، حتى قال بعضهم ويعجبني طالب فيما في خياله، يعجبني الطالب في خياله ويسقط من عيني ساعة يلحن، ويسقط من عيني ساعة يلحن. فإذا كان الإنسان عرف قواعد النحو فعليه عند قراءته أن يتثبت وأن يحرص على إقامة الكلمات، فيتفطن لما هو مرفوع وما هو مجرور وما هو منصوب ومجزوم، حتى يسلم بذلك من اللحن في كلامه وحتى لا يغير المعنى. ذكر أن أعرابيا سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقال على أي شيء تشهد؟ الأعرابي على سليقته، بماذا شهدت؟ ما أتيت بالمشهود له، لأنه نصب محمدا ونصب رسولا ولم يأتي بخبر أن، فقال ماذا شهدت به؟ كأنه يترقب أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صادق ليأتي بخبر أن. وهذا وللأسف كثيرا في المؤذنين، أنهم يقول أشهد أن محمد رسول الله، فيكون محمد رسول بدل من محمد ولم يأتي بما شهد به، فلا بد أن يتفطن لذلك ويرفع رسول ليكون خبر أن، وبه يتم الكلام، فإن الخبر هو الذي يتم به الكلام الذي بدأ به. كذلك كتب العلماء المتقدمون في النحو وتوسعوا فيه واختصر بعضهم ونظم بعضهم ونثر بعضهم، ومن أسهل ما كتب فيه هذه الرسالة الصغيرة، حجمها صغير ومع ذلك فإنها مستوفية، ولكن اقتصر فيها المؤلف على ما يحتاج إليه في النطق، ولم يتعرض إلى الخلافات وللفروع وما أشبهها. وقد نظمها أيضا بعض العلماء، والنظم مطبوع في مجموع المتون، ذكر أنه أراد نظمها لأنها اشتهرت هذه الرسالة، ذكر شهرتها ويقول في مقدمتها بعد ذكر الشهرة قال في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر بن آج الرومي، مؤلفها يقال له الصنهاجي ويعرف بابن آج الروم. نكتفي بتعريف المقدمة، يقول فيها الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فأولا تعريف الكلام في اللغة، الكلام في اللغة ما حصل به الإفهام وإن لم يكن نطقا، فكل ما حصل به الإفهام يسمونه كلاما، ويدخل في ذلك أشياء ليس فيها نطق كالإشارة، لو قلت مثلا من أعلم الناس فقال المسؤول أشار ولم يتكلم، حصل الفهم، الإشارة يعدونها كلاما. والكتابة إذا سألته مثلا ما اسم هذا المسجد فكتب لك في ورقة وأعطاك ولم يتكلم، يقولون هذا أيضا كلام. الإشارة والكتابة والعقد، لو قلت كم أولادك فعقد ثلاثة أصابع ولم يتكلم، يسمون هذا أيضا كلاما. أو عقد في خيط عقد، عرفت بذلك ما أراد، يسمون هذا أيضا كلاما. وكذلك النصب، إذا شك الناس في أرض فلان وفلان، وكان الأرض قد جعل فيها نصب، فإذا جاءوا عرفوا أرض هذا من أرض هذا بهذه النصب، والنصب ما تكلمت ولكن كانت علامات. وهكذا أيضا لسان الحال يسمونه كلاما، وهو ما يستنبط من حال الإنسان. أنا مثلا رأيت أحدكم جاء من مكان بعيد فأقول لسان حاله، يعني قرائنه ودوافعه، لسان حاله يقول جئت من بلاد بعيدة لأستفيد من العلماء في هذه الحلقات أو نحو ذلك، أو جاء لأجل الصلاة. أقول لسان حاله يقول جئت لأؤدي هذه الصلاة، وهو ما تكلم ولكن قرائنه. فهذه عند العرب يسمونها كلاما، الكتابة والإشارة والعقد والنصب ولسان الحال وما أشبهها. فالكلام عند العرب ما حصل به الإفهام، سواء كان نطقا أو ليس فيه نطق. الكلام في الاصطلاح، في اصطلاح النحويين، النحويون جعلوا لهم مصطلح، كما أن المحدثين جعلوا لهم مصطلح أسماء الأحاديث التي يسمونها. فالنحويون لهم مصطلح. الكلام في اصطلاح النحويين ما جمع القيود الأربعة، القيود الأربعة وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي. إذا اجتمعت القيود الأربعة فيه فإنه يسمى عند العرب، عند النحويين كلاما، وأما إذا لم تجتمع فلا يسمى كلاما. بعد ذلك يقول الكلام هو اللفظ. اللفظ في اللغة الطرح والرمي، يقولون أكلت التمرة ولفظت النواة، أي طرحتها، ويقولون لفظت الرحى الدقيق، الرحى التي كانوا يطحنون عليها يصبون فيها البر ثم تدور به فتلفظه، يعني تخرجه. فيقال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتلك الشاة المسمومة أكل منها لقمة ثم لفظها، يقولون أكلها فلفظها، لفظها يعني طرحها من فمه. هذا تعريف اللفظ. أما تعريف اللفظ في الاصطلاح، اللفظ في الاصطلاح هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. أما إذا كان صوتا لم يشتمل على الحروف فلا يسمى لفظا. فمثلا الأنين لا يسمى لفظا، أنين المريض ونحوه إذا لم يكن مشتملا على الحروف. كذلك العطاس ولو كان صوت لم يشتمل على الحروف فلا يسمى. وكذلك التثاؤب لو حصل به صوت لا يسمى لفظا، لا بد أن يكون صوتا وأن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية المعروفة الثمانية والعشرين التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا تعريف اللفظ. الكلام هو اللفظ. بعد ذلك يقول المركب. التركيب في اللغة وضع شيء على شيء. إذا قلت مثلا وضعت هذا الكرتون على هذا المنصة هذا وضع، ويطلق أيضا على وضع الأثقال ووضع الأحمال. ومنه قول الله تعالى وتضع كل ذات حمل حملها، ومنه قوله ووضعنا عنك وزرك أي طرحناه. فالوضع في الأصل وضع شيء، وضع الأثقال ونحوها. ومنه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الوضع يعني طرح الأشياء، الجوائح يعني المصائب نحوها. هذا هو الوضع، هذا هو التركيب. التركيب نحن أخطأنا، نريد التركيب. الكلام هو اللفظ المركب. التركيب في اللغة وضع شيء على شيء، وضع لبنة على لبنة أو كتاب على كتاب. هذا هو التركيب. التركيب في الاصطلاح ما تركب من كلمتين فأكثر أفاد أو لم يفد. الكلام الذي يتركب من كلمتين سواء كان مفيدا أو لم يفد. إذا قلت مثلا خرج زيد، هذا مركب من كلمتين. وإذا قلت السماء فوقنا مركب من كلمتين، ولكن كلمة خرج زيد هذه مفيد، وأما السماء فوقنا فليس فيها فائدة، ذلك لأنه شيء معروف أي شيء محقق. التركيب وضع شيء على شيء. والتركيب في النحو عند النحويين أن يكون الكلمتان عربيتين مركبتين، يعني جملة مركبة من كلمتين. وقد تكون الكلمتان إحداهما مضمرة وقد تكون اسم وفعل، اسم وفعل أو اسمان، يعني مثل زيد قائم هذا اسمان، اسم وفعل قام زيد هذا اسم وفعل، ولا يكون حرف، لا يكون اسم وحرف أو فعل وحرف. بل لا بد أن يكون مركبا من اسم وفعل أو من اسمين. هذا هو الصحيح، يعني الكلام الذي يفيد. وقد يكون الفعل مقدر أو الاسم مقدر. ابن مالك يقول في النحوية في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم كلمة واحدة ولكن فيها ضمير، تقديره أنت. فإذا قيل قم أليس هذا كلام؟ ومع ذلك كلمة واحدة ما ركب من كلمتين، ولكن فيه ضمير تقديره قم أنت، فلا بد أن يكون الكلام عند العرب مركبا من كلمتين سواء أفاد أو لم يفد. وأما المفيد الإفادة في اللغة ما استفاده الإنسان من مال أو جاه أو منزلة أو علم أو نحو ذلك، تقول فلانا استفاد فائدة كذا وكذا علمية أو نحوها. ويقول بعض العلماء إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. فاستعمل الفائدة أو الإفادة في الفائدة العلمية إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم. فالمفيد في اللغة الذي يحصل به فائدة علمية أو مالية أو جاهية أو نحو ذلك، هذا هو المفيد عند العرب. وأما المفيد في الاصطلاح فإنه يراد به الكلام الذي تحصل به فائدة لم تكن عند السامع، ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم والسامع عليها بحيث لا يكون السامع منتظرا لشيء آخر. هذا هو المفيد، ما أفاد فائدة لم تكن عند السامع يحسن سكوت المتكلم والسامع عليها بحيث لا يكون السامع منتظرا لشيء آخر. فأنت مثلا إذا قلت القرآن كلام الله، أليس هذا كلام مفيد؟ أما إذا قلت إن في القرآن، فمسكت الناس الذين حولك ينصتون ينتظرون أن تتم الكلام، إن في القرآن، فمسكت إن في القرآن ثلاث كلمات، ومع ذلك ما يسمى مفيدا. حتى تقول مثلا إن في القرآن أحكام، فعند ذلك يسكتون ويستفيدون. وكذلك إذا قلت مثلا إن قام زيد، الناس الذين حولك يسمعونك ينتظرون كلامك، ما تم الكلام، ما يسمى هذا مفيد. أما إذا قلت إن قام زيد قمت، ففي هذه الحال يفهمون كلامك، فلا يكون مفيدا إلا إذا كان يحسن السكوت عليه بحيث لا يكون السامعون ينتظرون تتمة الكلام. هذا هو المفيد. وقد يكون بكلمة واحدة كما ذكرنا إذا قلت استقم، فإن هذا مفيد. وأما إذا أخبرت بشيء يعرفه الناس فلا يكون فيه فائدة. إذا قلت مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا، لا يكون هذا مفيدا لأنك لم تأتي بشيء يجهله الحاضرون. أما إذا قلت في السماء غيم، السماء مغيمة، فإن الناس الذين لم يعلموا بذلك يستفيدون. وإذا قلت نزل المطر يستفيدون، إذا نزل المطر في مكان كذا وكذا يستفيدون، فيكون هذا هو الكلام، يعني هذا هو المفيد. وأما قوله بالوضع، الوضع ذكرنا قبل قليل تعريفه في اللغة أنه وضع الأحمال، وضع الأثقال، وضع الديون، وضع الجوائح، هذا تعريفه عند العرب. وضع الشيء الثقيل، إذا قال مثلا حمل فلان على بعيره كذا ثم وضعه، أو حملت الدابة ثم وضعت. وأما تعريفه في الاصطلاح فالمراد أن تكون الكلمات من وضع العرب، أن تكون بالوضع العربي، فإن العرب وضعوا هذه الكلمات لمعاني تدل عليها، وضعوا كلمة كل كلمة لمعان تدل عليها. فإذا كان الكلام بغير الوضع العربي فلا يكون في مفيدا ولا يكون من الكلام. معروف مثلا أن الفرس لهم كلمات وضعوها، وكذلك الإنجليز لهم كلمات وضعوها، ونحن لا نخوض فيها ولا نستعملها، وليست عربية ولا نخوض فيها، وكذلك بقية اللغات الكثيرة. فإذا سمعناها فلا نقول إن هذه كلمة مفيدة، لا بد أن النحو يكون كلاما لفظا مركبا مفيدا موضوعا وضعا عربيا. فمثلا يخرج بذلك ما لا يسمى كلاما، يخرج بذلك كلام الساهي والمجنون الذي يتكلم بما لا يعقل، ويخرج بذلك كلام البعيد الذي لا تسمعه. لو كان إنسانا في طرف المسجد أو وراء المسجد وأنت تسمع الصوت ولكن لا تفهم، فهذا أيضا لا يسمى كلاما، لأنك لا تعقل ما يقول ولا تسمعه ولا تميزه. فهذا هو تعريف الكلام. وإذا قلت لماذا جاء بهذه التعاريف، الجواب لأن النحو إنما هو في هذا الكلام الذي هو لفظ مفيد مركب موضوع وضعا عربيا، فهو الذي يكون فيه رفع ونصب وخفض وجزم. وأما ما ليس بالوضع العربي أو ما ليس بهذه التعاريف فلا يتعرض له النحويون ولا يخوضون فيه. ونحب أن نذكر يعني إعراب الكلمات، فنقول مثلا الكلام ما موضعها من الإعراب، مبتدأ ابتداء كلام، المبتدأ يأتينا تعريفه أنه اللفظ المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. مبتدأ الكلام هو، يعني تعريف إعراب هو ضمير منفصل ومحله الرفع على أنه خبر للمبتدأ. كذلك اللفظ المركب المفيد إيش إعرابها؟ اللفظ كلها خبر، خبر معطوف على خبر بدون إعراب بدون عاطف. بالوضع إيش إعرابها؟ الباء حرف جر كما يأتينا، والوضع مجرور بالباء، والجملة في محل رفع أيضا عطف على ما قبلها. التقدير اللفظ المركب المفيد الموضوع وضعا عربيا. نكتفي بهذا، غدا إن شاء الله نتكلم على الاسم وما بعد. نقرأ في الآية الرومية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام العلامة موفق الدين أبي عبد الله محمد الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأول ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لسيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز.
هذه مقدمة هذه المنظومة. الإمام الرحبي شافعي المذهب، ومع ذلك هذه المنظومة يقرأها أهل الشافعية وغيرهم، وسبب ذلك قلة الخلاف في الفرائض، لأن أدلتها واضحة الدلالة، فكانت واضحة لا خلاف فيها، فقرأت في المذاهب كلها هذه المنظومة. ويأتينا تعريفات بعض الكلمات التي فيها. ولها مقدمات أيضا نأتي بها فيما بعد إن شاء الله. المقدمات: فأولا نتكلم على هذه المقدمة وهذه الخطبة، ونؤجل الكلام على المقدمات فيما بعد. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر أو أجذم، والمعنى أنه ناقص البركة. ثم بعد ذلك ابتدأ بالحمد: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، يعني نفتتح بذكر حمد ربنا. أول شيء نبدأ به ذكر الحمد، حمد ربنا تعالى، يعني تعالى عن النقائص وعن العيوب. ثم صرح بقوله: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه كما ذكرنا. الحمد لله يعني الثناء لله تعالى، الحمد لله على ما أنعم. قد تقول: لماذا مد الميم؟ أنعم كأنه تثنية، المنعم واحد، فكيف قال على ما أنعم؟ الجواب أن هذه الألف ليست للتثنية، ولكنها تسمى ألف الإطلاق، وذلك لأن الناظم إذا وقف على حرف متحرك فإنه يمده أو يجره. النظم ما فيه سكوت على الحروف يعني الموقوفة، الأصل أنه يحرك الحرف، فلذلك قال على ما أنعم. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، أي بهذا الحمد يجلو الله تعالى العمى عن القلوب، يجلوه يعني يزيله. الجلاء هو تنظيف الشيء، تقول جلوت الزجاج، يعني نظفته عما فيه من وسخ أو نحو ذلك. فانجلى أي تبين واتضح، يجلو عن القلب العمى، يعني أن الحمد من فوائده أنه يحيي القلوب وأنه يزيل عنها العمى. العمى عمى القلب أشد من عمى البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأسباب عمى القلوب الغفلة والمعاصي، فإنها تعمى القلوب، بحيث أن القلب إذا عمي لم يتفكر في مآله ولم يتفكر في خير أو شر، يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. الصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، والسلام الدعاء بالسلامة، والنبي مشتق من النبأ الذي هو الخبر، قال تعالى عن النبأ العظيم يعني عن الخبر، وسمي بذلك، سمي الأنبياء أنبياء لأنهم يأتون بأخبار من الله تعالى، جاء بنبأ كذا وكذا، فسمي النبي من النبأ الذي هو الخبر. وقيل إنه مشتق من النبوة التي هي المرتفع، وذلك لأن الله تعالى رفعهم عن مستوى البشر رفعا معنويا. على نبي دينه الإسلام، جاء بدين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والدين هو ما يدان به يعني ما يتقرب به، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد يعني الإذعان له تعالى والانقياد له. وديننا هو دين الإسلام الذي اختاره الله لنا وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، أي الصلاة على هذا النبي الذي اسمه محمد، سمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة، وهو خاتم الرسل. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخرهم، ختم به النبيون ولا نبي بعده. وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، لا يأتي من ينسخها ولا من يغيرها، فهي آخر الشرائع وخاتمتها، وهو آخر الرسل. الخاتم في الأصل والخاتم قرئ بها في الآية، وخاتم النبيين، وخاتم النبيين يعني الذي ختم به، وأصل الختم الإقفال على الشيء، ومنه قوله تعالى ختم الله على قلوبهم يعني أقفلها فلا يصل إليها شيء. فالرسول خاتم النبيين يعني آخرهم به، أقفل على هذا الشيء. خاتم الرسل ربه محمد وآله من بعده وصحبه، آله هم أهل بيته على الصحيح أقاربه، وقيل إنهم أتباعه على دينه، وصحبه الذين صاحبوه في حياته وهم الذين أسلموا وجاهدوا معه ورأوه. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فإنه يسمى صحابيا. وآله من بعده وصحبه، وأسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، يعني هذا دعاء أسأل الله، يعني أدعوه وأطلبه أن يعيننا، أسأله الإعانة الذي يريد أن يعمل عملا عليه أن يسأل الله. الله تعالى أمرنا بالعبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، أي على العبادة. فكأنه يقول إني مفتقر إلى إعانة الله في أداء هذه المنظومة أو في فعلها، أسأل الله لنا الإعانة يعني العون فيما توخينا أي تحرينا وأردنا من الإبانة أي من التبيين والإيضاح عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني الإبانة عن هذا المذهب. زيد هو زيد بن ثابت الصحابي، وكان من أعلم الصحابة بالفرائض، وله رسالة في الفرائض تجدونها في سنن سعيد، سنن سعيد ابن منصور المطبوع الذي أوله الفرائض، ذكر فيه هذه الرسالة في نحو 5 صفحات، ذكر فيها مسائل الفرائض، الفروض، فروض الزوجة، فروض الزوجة وفروض البنات وما أشبهها، مما يدل على أنه رحمه رضي الله عنه كان له عناية بالفرائض، فكتبها بعض تلاميذه ونقلت ووصلت إلى المؤلفين، ورواها سعيد بن منصور بإسناده، وكذلك رواها أيضا بعضهم، بعض المتأخرين كالبيهقي، وإن كانوا قد فرقوها في أبواب، ولكن سعيد سردها كرسالة بإسناد واحد عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني إيضاح هذا المذهب هو أهم الأغراض التي أريد أن أبينها، من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما دعي، خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، يعني علما أن هذا الفرائض علم، والعلم من حيث الإطلاق يعني جميع العلوم الدينية خير ما سعى إليه الساعي، علما بأن العلم خير ما سعي إليه، يعني خير شيء تسعى إليه هو تحصيلك للعلم، يدل على فضل العلم، والأدلة على فضل العلم كثيرة. وأولى ما له العبد دعي، يعني أولى شيء يدعى إليه العباد هو العلم، التعلم والاستفادة من العلوم الدينية، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، يعني العلم الذي أشار إليه هو علم الفرائض، وأن هذا العلم الذي هو علم الفرائض مخصوص يعني متميز عن غيره، مخصوص بما بالشيء الذي اشتهر وشاع عند جميع العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، يعني أن كثير أن الناس ينشغلون عنه ولا يتعلمونه حتى لا يجد أحد يوجد أحد يفتي في مسألة فرضية. سمعت بعض المشايخ يقول إنه جاء في أثر أو في حديث في آخر الزمان أن الإنسان يركب الراحلة وهي بكر ويدور حتى تصير مسنة لا يجد من يقسم له فريضة، وغير ذلك من الآثار التي تدل على أنه يفقد في آخر الزمان حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يكاد أحد يجد من يقسم له مسألة فرضية. في هذه الأزمنة استصعب كثير من الناس دراسة الفرائض وصاروا يتجاوزونها في الكتب. لما شرحت أقصر المختصرات في المنطقة الجنوبية وأتينا على الفرائض حاول بعضهم إسقاطها وقالوا إنها غير مفهومة، ولكن شرحناها وقلنا يفهمها من يفهمها والذي لا يفهمها لعله يجد من يعلمه ويفهمه. والحاصل أنها قد أعرض كثير من الناس عن تعلمها في هذه الأزمنة. تعرفون مثلا المعارف لا تدرس فيها الفرائض، تدرس في المعاهد العلمية، وفي سنة من السنوات أسقطوها، ولكن جاءهم أمر بإعادتها، فدل ذلك على قلة العناية بها حتى يخاف أنها تفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه قد خص بخاصية تدل على علمه وتدل على أهليته لأن يتبع، خص لا محالة بما حباه يعني بما أعطاه وفضله وميزه خاتم الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، يعني ناهيك بها مزية، ناهيك بها فضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر بعض أصحابه فقال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقكم أبو بكر، ولكل أمة أمين، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، وأفرضكم زيد يعني زيد بن ثابت، فشهد له بأنه أعلمهم بالفرائض. ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم بعهدهم يعرفون مثل ما يعرف، ولكنه تميز لذلك. وله أو هناك بعض المخالفات أو الخلافات بينه وبين عمر وبين ابن عباس ونحو ذلك. وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي، يعني كان الأولى أن نتبع هذا التابع الذي هو العالم، لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني اتبعه الشافعي وذهب إليه. الشافعي ذهب إلى مذهب زيد وجاء وعمل بذلك. فهذه الرسالة منظومة على مذهب الإمام زيد، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن رسمة الألغازي، يقول خذ القول هاك، يعني خذ القول فيه عن إيجاز، يعني أنه لفظ موجز لم يتوسع فيه، إنما اقتصر فيه على التعريفات كما سيأتي، مبرأ عن وصمة الألغاز. الألغاز هي الأحاجي التي لا تظهر إلا بعد تفكر، وهي من عيب الكلام. فذكر أنه واضح أن هذه التعاريف ليست خفية كالألغاز، بل إنها ظاهرة الدلالة، فلذلك يستفاد منها، يفهمها كل من قرأها وفهمها، وإن كانت تحتاج إلى تعاريف كما سيأتي إن شاء الله. هذه المقدمة، وغدا إن شاء الله نبدأ فيما بعده، والله أعلم. وصلى الله نقرأ الأسئلة.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟
قد يقال إنه لا فرق بينهما لأن كلاهما على الحق. فالطائفة يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، والفرقة يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولكن يظهر أن الطائفة أنهم جماعات وإن لم يكونوا مجتمعين، وقد يكون بينهم شيء من الخلافات. وأما الفرقة الناجية فإنهم فرقة على العقيدة، ليس بينهم اختلاف.
وسائل آخر يقول: ما حكم تعلم اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية؟
يجوز تعلمها للحاجة، ولكن تعلم أو فرض تعلمها على الجميع فيه خطر. تكلم شيخ الإسلام في كتابه الاقتضاء على تعلم رطانة الأعاجم، ونقل عن عمر أنه كان ينهى عن تعلم رطانتهم مخافة أن تعلق بالمسلم شيء من شبهاتهم. أما إذا كان الإنسان على عقيدة راسخة فلعله يباح له.
وسائل يقول: ما حكم التجويد في القرآن؟
التجويد واجب، ولكن ليس على ما اشتهر من هذه القواعد كلها.
وسائل يقول: في قولنا توحيد القصد والطلب، ما معنى الطلب؟
القصد هو التوجه إلى الله تعالى، يعني السؤال أو الإخبات. التوجه القصد هو الإخلاص والتوجه، وأما الطلب هو السؤال والدعاء، يعني بجميع أنواع العبادة والدعاء. الدعاء المسألة ودعاء العبادة.
ويقول السائل هنا: ما حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء وبقية الناس، وهل يجوز على قصد الدعاء؟
يجوز، لكن لا تتخذ عادة بل تكون تبعا. وقد تجوز أيضا في بعض الأحيان، لأن الله تعالى قال للنبي صلى عليهم إن صلاتك سكن لهم، كان إذا أتاه أحد بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، لا يجوز أن تقول صلى الله عليك يعني أرحمك ونحو ذلك.
وسائل يقول هل يفيد تسليم المأمون التسليمة الأولى بعد الإمام أم ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمتين ثم يسلم المأموم وجزاكم الله خيرا؟
عندنا المختار عند الإمام أحمد انتظاره حتى تتم التسليمتان، وأما في بعض المذاهب يكتفون بتسليمة واحدة يجزون المسبوق أن يقوم بعد التسليمة الأولى.
والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد.